الثاني
يا طالب التفسير هذا الكوثر فانهل لتروي ظلة الظمآن هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى نور على نور الخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدى بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحته الفصحاء وأذهلت روعته الخطباء، فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية، وهو شفاء الصدور والحكم العدل فيما أحكم وتشابه من الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفور القائل جل جلاله: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، إن العلوم وإن تباينت أصولها وشرقت وغربت فصولها وتعددت أبوابها وتنوعت أحكامها، فأنا لا أقلل من قدرها وشأنها، إلا أن أعلاها قدرا وأغلاها مهرا وأقومها قيلا وأوضحها سبيلا وأصحها دليلا علم التفسير، فهو شمس ضحاها وبدر دجاها ولم لا، وشرف كل علم بشرف موضوعه، وموضوع علم التفسير كلام ربنا الملك القدير الذي هو منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن الليلة بتوفيق الله على موعد مع اللقاء 95 بعد 100 الأولى من لقاءات تفسيرنا لسورة البقرة، ولازلنا مع قول الله جل وعلا: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وقلت في اللقاء الماضي بأن هذه الآية الكريمة قد نزلت كما قال كثير من أهل التفسير، نزلت في عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي كانت له أمة، كانت له أمة سوداء، فغضب عليها يوما فلطمها على وجهها، ثم فزعا شديدا وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع مع هذه الأمة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ يعني كيف حالها؟ فقال: تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مؤمنة. فقال عبد الله بن رواحة: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنها. فطعن فيه بعض الناس من المسلمين وقالوا نكح أمه، نكح أمه، وكانوا يحبون أن يتزوجوا من المشركات ذوات الحسب والنسب والجاه والمال، وكانوا يحبون أن يزوجوا نساءهم إلى المشركين من أصحاب الغنى والجاه والمكانة والثراء. فعاب وطعن فيه بعض الناس وقالوا نكح أمه. فنزل قول الله جل وعلا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ونزل قوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم الآيات. الزواج في الإسلام عقد ديني ليس عقدا مدنيا كسائر العقود. الزواج في الإسلام عقد شرعي ديني، ليس من حق المسلم أن يرتبط فيه أو أن يعقده على غير مسلمة، بل الأصل الأول هو الدين، هو الإيمان. فجاء هذا النهي الذي هو للتحريم باتفاق، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. لا يحل لك أيها المؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج مشركة لا تؤمن بالله ولا تؤمن برسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأصل الأول في الزواج وفي هذا العقد الغليظ هو الإيمان، كما سأبين إن شاء الله جل وعلا. لذا يقول سبحانه وتعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، أي لو أعجبكم جمالها وحسبها ونسبها ومكانتها. فالمؤمنة ولو كانت أمة أفضل من المشركة ولو كانت سيدة من سادات القوم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لحسبها، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. انظروا إلى هذا الحديث ولنتدبر مع هذه الآية العظيمة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم يبين لنا الأسباب التي من أجلها تنكح المرأة ويحرص الرجال على الارتباط بها. تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ثم قال ولدينها. فاظفر بذات الدين، لم يقل بذات المال ولا بذات الحسب ولا بذات الجمال. وما أجمل وما أعظم أن يكرم الله عبدا من عباده فتجتمع كل هذه الصفات في زوجته: صفة الدين، صفة الجمال، صفة الحسب، صفة المال. ما أروع وما أشرف وما أكرم أن ينعم على عبد بكل هذه الصفات في زوجته أو في امرأته. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت بالتراب كناية عن الفقر والذلة والخسران إن لم ترتبط بصاحبة الدين، بصاحبة الخلق. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. فالإيمان والدين هو الأصل الأول في هذا الميثاق الغليظ الذي سأبينه إن شاء الله جل وعلا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الدنيا متاع، وخير متاعها وخير متاعها المرأة الصالحة. يا سلام، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نعم، المرأة الصالحة المؤمنة التقية التي تتقي الله جل وعلا وتراقب الله سبحانه وتؤدي فرضها وتصوم شهرها، هي التي ستطيع زوجها وتحفظه في ماله وفي دينه وفي عرضه وفي شرفه وفي أولاده. نعم، إنها نعمة من أجل نعم الله على العبد. الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. لذا يقول ربنا جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ثم يأتي الأمر الآخر: ولا تنكحوا، أي لا تنكحوا نساءكم لرجال مشركين لا يؤمنون برب العالمين ولا بسيد المرسلين. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ما أعظمه وأجله من حكم. العبد المؤمن ولو كان عبدا حبشيا خير من الكافر ولو كان ثريا قرشيا. فموازين الرجال عند ربنا سبحانه وتعالى تختلف عن موازينهم عند أهل الأرض. فموازين الرجال عند ربنا تبارك وتعالى تختلف عن موازينهم عند أهل الأرض. ربما يزن أهل الأرض الرجال بالجمال والمال والقوة والحسب والنسب والمناصب والمتاع والمكانة إلى غير ذلك من موازين الدنيا. أما موازين الرجال عند الله جل وعلا لا تكون إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكم من رجل قد حصل من متاع الدنيا ما حصل، لكنه لم يحقق الإيمان بالله جل وعلا ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. هذا لا وزن له ولا قيمة عند الله تبارك وتعالى، لا وزن له ولا قيمة عند الله تبارك وتعالى. وربما رجل تحتقره الأعين وتزدريه وتقلل من شأنه ولا يأبه له الخلق، وقد حقق الإيمان بالله وبرسوله بل والتقوى والإحسان، فهو عند الله عظيم، فهو عند الله كبير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فميزان التقوى هو الميزان الذي يرجح به الرجال عند الكبير المتعال. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، لا تنكحوا بناتكم ونساءكم للرجال المشركين الذين لا يؤمنون بالله ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا. فلو زوجت ابنتك لعبد مؤمن تقي نقي ولو كان حبشيا خير من أن تزوجها مشركا كافرا ولو كان ثريا قرشيا. فقد تفتن المرأة المسلمة في دينها، وقد تنفك عرى الإيمان في قلبها عقدة عقدة بمخالطتها لزوج مشرك لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. فالزواج، وهذه مسألة في غاية الأهمية، فالزواج في الإسلام ليس عقدا مدنيا كسائر العقود، وإنما هو عقد شرعي ديني غليظ. أنا لا أجد في القرآن الكريم كله أن الحق تبارك وتعالى قد سمى عقدا بالميثاق الغليظ إلا في أمرين اثنين وعقدين اثنين لا ثالث لهما، في عقد الزواج وفي عقد النبوة. يا إلهي يا إلهي، بالله تدبر هذا، لم يسم الله عقدا في القرآن الكريم كله بالميثاق الغليظ إلا في عقدين اثنين، في عقد الزواج وفي عقد النبوة. هل تدبرت هذا الجمع المهيب الجليل؟ قال الله تعالى في العقد الأول في عقد الزواج: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. يا إلهي، وأخذنا معاشر النسوة منكم أي أيها الرجال ميثاقا غليظا. نعم، إن عقد الزواج ميثاق غليظ، أما الميثاق الغليظ الآخر فهو في النبوة. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق من النبيين ميثاقهم، وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك. الله، هذه الآية تهز قلبي والله. ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هل تدبرت؟ قدم الله نبينا على كل الأنبياء من أولي العزم في أخذ الميثاق، مع أنه آخر الأنبياء بعثة وإرسالا. وإذ أخذ الله من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا أليما. ميثاقان غليظان في القرآن الكريم، إنه ميثاق الزواج وميثاق النبوة، لتقف على جلال وعظمة هذا الميثاق، حتى لا يسأل سائل ويقول: وما الحرج في أن تتزوج مسلمة رجلا مشركا ما دام سيوفر لها من متاع الدنيا ومن أمور الراحة الدنيوية ما تتمناه أي امرأة؟ هذا لو كان العقد عقدا مدنيا كسائر العقود الدنيوية، ولكنه عقد شرعي ديني ينبني أصلا على الدين وعلى الإيمان، لأن غايته عظيمة ولأن أمانته ثقيلة. فقد ذكرت أن الأسرة في الإسلام إنما هي الخلية الحية الأولى للمجتمع الإسلامي كله وللأمة كلها، إنما هي اللبنة الأولى في صرح الأمة العظيم. هذه الأسرة هي التي تخرج القادة والعلماء والساسة وأهل الاقتصاد وأهل العلم بكل أصنافه وأشكاله وألوانه وضروبه. الأسرة، هذا العقد، هذا الميثاق الغليظ. لذا قال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. ثم يبين الحق تبارك وتعالى الغاية والحكمة من وراء هذا التحريم وهذا النهي الشديد، فيقول سبحانه: أولئك يدعون إلى النار. الله أكبر، أولئك يدعون إلى النار، وتلك دعوة تصطدم مع دعوة العزيز الغفار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إذا تزوجت المرأة المسلمة غير المسلم فربما بما يقدمه من متاع وزخرف يفتن المرأة في دينها. فالخلطة المستمرة والاتصال الدائم بين الزوجين وربما يكون هنالك من المودة والمحبة والرحمة ما يكون، وهذا مدخل خطير جدا على القلب. ربما تنفك عرى الإيمان في قلب المرأة المسلمة عروة عروة، وتبتعد عن دينها خطوة بعد خطوة يوما بعد يوم، حتى ترى نفسها خارج دينها. ويا لها ورب الكعبة من مغبة شؤم وخاتمة سوء. فالمشرك يدعو إلى النار بنص كلام العزيز الغفار، أولئك يدعون إلى النار، يدعو إلى النار بقوله وعمله وحاله وخلقه، فضلا عن اعتقاده هو الذي ربما يؤثر به على امرأته التي تنتسب إليه فيخرجها من دينها. أولئك يدعون إلى النار، ليس هذا اجتهادا مني أو من عالم من العلماء، إنما هو حكم خالق الإنسان وخالق الأرض والسماء. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالله سبحانه بدينه وشريعته المحكمة وأوامره ونواهيه وحدوده يدعو إلى الجنة والمغفرة على ألسنة أنبيائه ورسله. وما أجمل وأدق وأروع هذه اللطيفة القرآنية في هذه الكلمة الوحيدة بإذنه. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، تقييد بديع. فالإذن يطلق على الإعلام والأمر والإرادة، الإذن يطلق على الإعلام والأمر والإرادة مع الرضا والتوفيق والتيسير. فتأتي هذه المفردة الوحيدة لتجمع كل هذه المعاني، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فالله سبحانه أعلم الناس بطريق الجنة وبين لهم هذا الطريق بوضوح ودلهم عليه دلالة إرشاد وتعريف وبيان على ألسنة جميع أنبيائه ورسله. قال تعالى وهديناه النجدين، قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالله جل جلاله أعلم وعلم وعرف وبين ودل وهدى وأرشد الناس إلى طريق الجنة والمغفرة دلالة إرشاد وتعريف وبيان على ألسنة جميع أنبيائه ورسله. ثم أمرهم به، أمرهم بالسير فيه، أمرهم بالبحث عنه، وأراده جل وعلا لهم، لأنه لا يرضى لعباده الكفر بل يرضى لهم التوحيد. وفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية، فالله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر بل يأمرهم بالإيمان به وبجميع أنبيائه ورسله والسير على الصراط المستقيم وطريق الهدى والخير والحق، وينهاهم عن الابتعاد عنه ويريد لهم ذلك. كل هذا في كلمة بإذنه، فهي الإعلام والأمر والإرادة، أعلمهم بطريق الحق وأراد لهم السير في هذا الطريق وأمرهم بالسير فيه واتباع أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده بإذنه. فمن استجاب لأمر الله وقبل هداية الدلالة وهداية الإرشاد والتعريف والبيان، هداه جل وعلا هداية توفيق. من استجاب لهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، هداه الله جل وعلا هداية توفيق وفضل وامتنان. هذا جزاء الله جل وعلا لمن استجاب، فهداية التوفيق لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هي بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت، هذه هي هداية الدلالة، هذه هي هداية الدلالة والتعريف والإرشاد والبيان، لا يملكها النبي ولا جميع إخواني من النبيين، بل ولا يملكها ملك من الملائكة المقربين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذه هي هداية التوفيق. فمن اهتدى هداية دلالة وأصغى بسمعه وقلبه واستجاب لله سبحانه، هداه هداية توفيق. وهداية التوفيق هي قذف الهدى في القلب، جعل الهدى في القلب، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هي جعل الهدى في القلب. يقذف الله الهدى في قلبك وينور قلبك بنور الإيمان والهداية، هذا فضل الله لمن استجاب لهداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان على لسان نبي الله صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وعد الله لا يتأخر ولا يتخلف ولا يتبدل. قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، تلك الحجارة المسومة التي أنزلها الله جل وعلا وأهلك بها قوم لوط، كلون من ألوان الإهلاك للأمم المنحرفة عن طريق الهداية والحق والخير والهدى. تلك العقوبة ليست لقوم لوط فحسب، ولكن لكل أمة ظالمة ولكل قوم انحرفوا وحادوا عن منهج الله وأنبيائه ورسله. وما هي من الظالمين ببعيد، فهو سبحانه وتعالى موفق من طلب الهداية، ميسر له سبيلها، آخذ بيده إلى طريق الحق والهدى إن سأل ربه وتضرع إليه وتذلل إليه وتخلص وتبرأ من حوله وطوله ورؤيته نفسه، وانكسر بين يدي ربه وسيده ومولاه، سائلا إياه سبحانه وتعالى أن يرزقه الهداية والحق، وأن يعينه على ذلك، وأن يثبته على هذا الطريق حتى يلقاه. الله جل وعلا موفق كل من سأله طريق الهداية، بل سيأخذ بيده وسيعينه وسيتفضل عليه بالمغفرة والجنة في الآخرة. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ومن كمال فضله وتمام رحمته بالخلق أنه سبحانه وتعالى لا يدعو الناس إلى الجنة في الآخرة وإلى المغفرة بإذنه فحسب، بل يقيم لهم الآيات البينات الساطعات الواضحات على أن الحق هو ما يدعو إليه سبحانه وتعالى، وما يدعو إليه أنبياؤه ورسله صلوات الله عليهم أجمعين. لذا تختم الآية الكريمة العظيمة بقوله: ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويبين آياته، يبين الحق بالحجة الدامغة والدلالة الواضحة والبراهين الساطعة، فالكون من عرشه إلى فرشه ومن سمائه إلى أرضه مشحون بالآيات التي تدل الخلق على الحق بحق، مشحون بالآيات التي تدل الخلق على الحق بحق لعلهم يتذكرون، لعلهم يتعظون، وتتلقى قلوبهم وعقولهم ونفوسهم هذا الحق الموضح بالبينات والآيات الباهرات، لعلهم يستجيبوا له ولهذه الدعوة الربانية الكريمة التي تؤدي إلى سعادة الدنيا والآخرة. فمن استجاب فهو الذي سيغفر له وسيسعد بجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أعرض ولم يستجب ولم يقبل هذا الحق البين الواضح بدليله فلا يلومن إلا نفسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما هي أعمالكم تحصى عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نتوقف عند هذا القدر لننتقل إن شاء الله تعالى مع الآيات الكريمة المتعلقة بالبيوت المسلمة والأسر المسلمة نقلة فذة فريدة يعلم الله عز وجل فيها الرجال أدبا راقيا ساميا وخلقا نبيلا طاهرا ليتعاملوا به مع النساء، لتكون الحياة الزوجية والعشرة مبنية على الطهارة. أسأل الله تعالى أن يملأ بيوتنا مودة ورحمة وسعادة وأنسى، وأن يردنا وأسرنا وبيوتنا إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح